بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر. رواه أحمد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا قال: نهى عن عصب الفحل وعن قفيذ الطحان. رواه الدارقطني. وفسر قوم قفيذ الطحان بدهن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، وذلك متناقض. وقيل: لا بأس بذلك مع العلم بقدره، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بكفيذ منها وإن شرط حبا، لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيذا منها. وأن عتبة بن النضر فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ طاسين حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، فقال: إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. رواه أحمد وابن ماجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. هذا باب من جملة الأبواب التي عقدها الشيخ رحمه الله لبيان أحكام الإجارة، وسبق من ذلك جملة فيما يتعلق بالإجارة وما يتعلق بأخذ الأجر على كتاب الله وما يتعلق بكسب الحجام ونحو ذلك من الكسوب التي وردت النصوص بأن فيها خبثا، وتوجيه ذلك فيما سبق. وهذا أيضا ضابط آخر من ضوابط الإجارة، وسبق أن أشرنا إلى ذلك في الكلام على أول الإجارة من حيث معناها وأركانها وشروطها. ومنها هذا الذي عقد له المصنف هذه الترجمة بقوله: باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا. إذن هذا من شروط صحة الإجارة، أن يكون النفع معلوما وأن يكون الأجر معلوما، اللي هو أجرة المنفعة، كما أن الشروط أن يكون النفع مباحا إلى آخره، لكن هذا أن يكون النفع معلوما، والنهي عن أن يكون مجهولا، لأن هذا كما هو معلوم يؤدي إلى الغرض ويؤدي إلى النزاع. فقال: باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا. وضابط آخر: جواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. بطعامه وكسوته، هذه نوع من التوضيح للمقصود بكون النفع معلوما. هو قال: النهي عن أن يكون النفع مجهولا، ثم عطف عليه قوله: وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وأن هذا ليس من النفع المجهول، وأن هذا ليس من النفع المجهول، لأن في المسألة خلافا، فالشيخ هنا صرح بالحكم برأيه بترجيحه، لكن كما تعلمون سبق أن أشرنا في أكثر من مناسبة إلى أن أحيانا ترجمة المصنف يكون فيها توقف، كما لو قال باب ما جاء في أخذ الأجر على كتاب الله مثلا، فقول باب ما جاء فالموضوع يحتمل الجواز أو يحتمل النهي، وإنما ذكرها معلق، بينما لو قال باب ما جاء في النهي أو باب ما جاء في جوازي يكون تصريح من الشيخ بالحكم، لكن أحيانا يأتي بها معلقة، وهذا له مضايق كثيرة. هنا صرح بوجوب أن يكون النفع معلوما أو النهي عن أن يكون مجهولا، وقال جواز استئجار الأجير بطعامي وكسوتي، لأن الطعام والكسوة ليست معلومة العدد ولا المقدار، وإنما راجع إلى العرف، كما لو قال أنا أبني لك هذا الجدار بوجبة مثلا، أو بأن تطعمني هذا اليوم، أو بأن تطعمني غدا، أو تغديني هذا اليوم، أو تعشيني، ومعلوم أن الغداء والعشاء يرجع تحديده إلى العرف، يرجع تحديده إلى العرف، بخلاف ما لو قال برغيف واحد، أو قال بنصف كيلو من اللحم، أو قال بنصف كيلو من اللحم وكذا من الإدام، ويذكر أوصاف الإدام بأن يكون مكونا من كذا وكذا وكذا، بينما قال لا بطعامي أو بغدائي هذا اليوم وأطلق، فالشيخ صرح بأنه يجوز ويرجع في ذلك إلى العرف، ويرجع في ذلك إلى عرف البلد، ومن هنا حطف هذا على هذا، وأن كونه وأن الاتفاق عليكم بطعامه أو كسوته أن هذا لا ينافي اشتراط أن يكون النفع معلوما والنهي عن النفع المجهول، وكذلك أيضا الأجر، أيضا أن يكون الأجر معلوما وكذا، وهذا من باب الأجر، لأنه أن يأخذ الطعام أو أن يعمل بمقدار إشباع بطنه مثلا هذا أجر كما هو معلوم. فقال باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا، وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. النص في هذا صريح أنه لا يجوز أن يتم عقد إجارة بين مؤجر ومستأجر إلا أن يكون الأجر الذي هو ثمن الإجارة أن يكون معلوما، وهذا طبعا في إجارة الأفراد كما تلاحظون أو إجارة الأشخاص، ومثلها طبعا إجارة المنافع، إجارة المنافع فالحكم واحد. وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر، النجش سبق الكلام عليه في البيوع المنهي عنها، وكذلك اللمس وهو أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا أو عليك بكذا، وكذلك إلقاء الحجر وهو المنابذة وهو أن ينبذ أو أن يلقي حجرا فيقول أي ثوب وقع عليه أو أي أرض، أو إذا كانت أرض بمقدار ما وصل الحجر فيقول لك بكذا، كل هذا من أنواع إلقاء الحجر، سواء كان على ثياب أو كان على أعيان أو كان على أراضي أو كان على مسافات، لأن هذا كله مجهول، لأن هذا كله مجهول، وسبق الكلام على هذا في البيوع المنهي عنها. فالمقصود هو استئجار الأجير حتى يتبين له أجره، هذا هو الشاهد. لاحظوا أن الشوكاني علق على هذا بعبارة أريد منكم أن توضحوا المراد منها. قال الشيخ قوله وعن النجش إلى آخر الحديث، قال قد تقدم الكلام على ذلك في البيع وإلقاء الحجر وبيع الحصاة الذي تقدم تفسيره. قال وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه، ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه. ما معنى هذا الكلام يا مشايخ؟ قال: وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه، ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه. شفت العبارة ولا ما تقرون الشرح أنتم؟ لما تقرون الشرح خليها لبكرة، خلاص نخليها لبكرة. رأيت الرؤوس مطعطعة. خلاص بكرة إن شاء الله. ها؟ خلاص والقال. زادت الطعطعة. خلاص والقال. نعم. لا خلص والقال. خلص والقال. لأن هذه يعني حتى لو دارتم تبحثون عن مراجع إن لم تفهموا العبارة قد لا تصحكم المراجع. إنما لا مانع أن يستعين بعضكم ببعض، فإن هذا من التعاون عن البر والتقى وليس من الغش. نعم. هو بالذي قبل أستعن بما شئت بعد الاستعانة بالله. طيب. وعن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه قال: نهى عن عصب الفحل، وسبق الكلام عنه أيضا، وعن قفيز الطحان، ثم ذكر الشيخ أقوال أهل العلم في تفسير قفيز المراد بمعنى قفيز الطحان. طبعا القفيز هو مقدار من المكاييل، قفيز نوع من المكاييل أو مقدار من الطعام معروف معلوم القدر، قفيز، من صبرة، قفيز من طعام، قفيز يعني، لكن لا يحضرني الآن مقداره كم يعني مقدار، لكن القفيز حصة معلومة أو مقدار معلوم من الطعام او الحبوب، نوع من الكيل، لكنه ليس صاعا، لكنه قفيز، قد يكون يعني حد معروف عندهم، لكن لا يحضرني، لكن لعل في الجلسه القادمه ايضا نذكر مقدار القفيز. فذكر الشيخ التفسيرات للقفيز فقال: وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا، بمعنى أن تدفع كيس الدقيق أو كيس الحب، إلى الطحان وتقول: اطحنه ولك منه كيلوان مثلا، أو لك منه 3 كيلوات، تقول له: اطحن هذا الطعام، هذا الكيس حب، خذه، خذ هذا الشوال أو هذا الكيس واطحنه ووزعتك منه 3 كيلو مثلا. هذا صورة. فالشيخ يقول إن هذا لا يجوز، هذا تفسير بعض العلماء. فسر قوم الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا، ليس بجزء منه حد، لا مطحونا. قال: لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر. إيش معنى هذا المشايخ؟ لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر. أنا ذكرت لكم الجزء الأول وأنتم تذكرون الجزء الثاني. أيوة، هذه 3 كيلو يعني، إيش فيها؟ للطحان يعني، أيوة، كيف يعني؟ وضح، يبدو أنك فهم، بس عبارتك ما يعني، لا لا تدل على أو لا تسعفك في إيضاح مرادك. أيوة بيّن هذا كيلو واضح. هو أعطى له كيس كامل، دفع إليه كيس كيسا كاملا من البر، فقال له ذهب إلى الطحان وقال له اطحن لهذا. قال هات فلوس. قال لا خذ 3 كيلو، أنا ما عندي فلوس، خذ 3 كيلو من الكيس طحين خذها. أيوة وين أخذ أجره؟ ما أخذ أجره. من اللي أخذ أجره؟ هذا هو الاتفاق، هذا هو الاتفاق، الاتفاق أنه في أنه يأخذ الأجر. هو لنفترض أن الكيس 45 كيلو، الكيس عادة من الكيس الصغير هذا 45 كيلو. أي 3 كيلو بس، 3 كيلو يعني. أي ما في فلوس، ما في فلوس، أي ما في أجر. وين الأجر؟ أجر من؟ هي الأجر، هاي هذه الأجر. أين؟ أي أجر؟ أي. أي. على معنى أن 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 قيمة طحنه لم يكن لها مقابل، لم يكن لها مقابل. نشوف لعل بعضكم يزيد العبارة ما تحمل. أيوة اللي هي 42، إذا كانت 45 كيلو فهو على كل حال كل مؤداه إلى أنه يقول أن فيه جهالة، أن فيه جهالة، فالنهي عن قبيل الطحان لأن فيه جهالة. وجه كونه جهالة هو هذا، لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، لأن على معنى استحقاق طحن قدر الأجرة، الأجرة كما قلنا هي 3 كيلو، 3 كيلو. فإذا كانت مثلا قال 3 كيلو، افترضنا 3 كيلو حب مثلا، نقول طيب هذا الطحن الذي انطحن هو المفروض ما دنا 3 كيلو حب، فيكون أجرة طحن هذه 3 كيلو هي استحقاق للمالك، لأنه طحنت مجانا، فالمفروض أن الطاحن أيضا يدفع مقابل طحن 3 كيلو، لكنه دخل هذا في هذا، فكان هذا نوع من التداخل في الحقوق أو في الاستحقاقات، استحقاق طحن قدر الأجر لكل واحد منهما على الآخر. ثم أيضا في المقابل كان فيه نوع من التداخل، ما دام هذا حب ثم صار طحينا 3 كيلو هذه وذلك طحن، فهذا نوع من التفسير بمؤداه أن فيه جهالة. قال وذلك متناقض، لأن هذا يطحن بأجرة ثم هو حقه قد طحن ويحتاج إلى أن يدفع له مقابل أو يدفع له مقابل من طحن من حقه الذي هو افترضنا أنه 3 كيلو مثلا. وقيل لا بأس بذلك مع العلم بقدره، وهذا هو الذي يبدو أنه صحيح، ما دام علم المقدار فلا بأس، ما دام علم المقدار فلا بأس، وهذا هو الصحيح، على معنى أنه قال فإن أطحنه ولك 3 كيلو منه، سواء اتفق أن يقول 3 كيلو حب أو 3 كيلو مطحون، أو 3 كيلو مطحون. قال وإنما المنهي عنه اللي هو قفيز الصبرة، اللي هو قفيز الطحان، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها، بقفيز منها، على معنى هي صبرة لا يدري كم هي، ما هو كيس 45 كيلو، قال هذه الكومة من الحب لا يدري كم هي، اطحنها بقفيز منها. لكن أيضا فيما يبدو يبدو أن النهي ليس للقفيز المعلوم، وإنما لجهالة المطحون، لجهاز المطحون. لكن الذي يبدو أيضا كما مر معنا في البيوع أنه لو قال له أبيعك هذه الكومة من الطعام ورآها أنه صحيح، إذا رآها بعينه وقال هذه الكومة من الطعام أبيعها ب20 ريال ما في مانع، ما دام أنه يراها واضحة ليس بالضرورة أن يعرف مقدار هل هي 5 كيلو أو 20 كيلو، ما دام أنها مشاهدة بالعين معروفة نوعها ومعروف لا أقول مقدارها وإنما معروف هذه كميتها معروفة، والإنسان يكفي هذا لأنه ليس فيه جهالة، ليس فيه جهالة ما دام أنه مرئي ومعروف حجمه هذه الكومة من الطعام، وسبق معنا أن هذا جائز، أن هذا جائز. أما لو كان صبرة من طعام لم يرها ولم يدري مقدارها فنعم هذا لا يجوز، لا يعلم مقدارها بقفز منها. وإن شرط حبا، على ما اشترط حب يعني غير مطحون، لأنه إذا كان مطحون كما قلنا يدخل في قضية الطحن واختلاف المقدار وكذلك أجرة هذا الطحن، الجزء هذا من يدفعه، هل هو الطحان أو لأنه استحقاق للمالك ونحو ذلك. أما لو كان حب فهو اشترط حبا، لأن ما عداه اللي هو قفيز اللي هو الصبرة من الطعام الكومة مجهول، فهو كبيعها إلا قفيزا منها، لو باعها إلا قفيزا منها. لكن كما قلنا حتى بيعه إذا كانت معلومة ومشاهدة فإنه يجوز، ولهذا عمل الناس على هذا، أنت تذهب مثلا إلى محل بيع الأطعمة بالجملة، تذهب إلى حلقة مثلا وتركوم الطعام، كوم الطعام موجودة، قد تكون من التمر أو قد تكون من الحب أو تكون من العنب، وتقول بكم هذا ويقول لك أكوام، هو وضع أكوام، وضع أكوام غير المعدودة، المعدودة الحين كأكوام البطيخ، أكوام البطيخ معدودة هذه مثلا 5 و5 و5 معروفة، لكن الحين لا، أكوام كما لو كان كوم من الفاصوليا مثلا أو كوم من الكوسة، غالبا ما يهتم الإنسان بالعدد، ما يعد حبة الكوسة كم ولا حبة أعواد الفاصوليا مثلا، إنما كومة وكومة وتباع هذه ب5 أو 10، هذا جائز، ما في جهالة، لأن الكومة أمامك ومعروفة وموجودة، والإنسان طبيعي إذا اشترى ما يروح يعد، بشرط تكون 50 عود من الفاصوليا أو 50 من الكوسة مثلا عدد 50، هذا ما معروف، إنما كومة مشاهدة وما في غرض وما في جهالة، هذا جائز. وعن عتبة ابن الندري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى بلغ قصة موسى، يعني القصص سورة القصص، حتى بلغ قصة موسى، طبعا طاسين ميم، قصة سورة القصص طاسين ميم، حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال إن موسى آزر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه، هذا هو الشاهد لقوله وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، الجزء الثاني من الترجمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى إن فعل أن تأجرني، كما قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. قيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأجرة كانت بمقابل أن يعف فرجه وطعام بطنه، وطعام بطنه. فإذا وإن كان الظاهر طبعا أن طعام البطن لا يدري كم يأكل، أنت إنسان يأكل رغيف وهذا رغيف نص وهذا يأكل نص رغيف، لكن ومع هذا هذا نوع من الجهالة لا يضر، هذا نوع من الجهالة لا يضر أن يأكل الطعام، إما أن يكون يرجع إلى العرف في نوع الطعام كما لو كان إداما ورغيفا أو إداما وأرزا أو معه لحم وليس معه لحم على حسب العرف، أو كذلك أيضا الكمية، سواء النوع أو الكمية، وإن كانت الناس تختلف، هذا قد يشبعه 20 لقمة مثلا، وهذا يشبعه أقل من ذلك وهذا أكثر، فالكمية أيضا تختلف من إنسان لإنسان، ولكن هذا لا يضر، هذا نوع من الجهالة لا يضر. وهذا وجه قول الشيخ وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وإن كانت تختلف، بل حتى الكسوة أحيانا قد يكون إنسان طويل ما يكسو إلا 3 أمتار أو 3.5 أمتار، والثاني 3 أمتار، والثاني مترين، 1.5 متر على حسب طوله. فإذا هذا أيضا لا يضر، هذا لا يضر، لأن هذه جهالة لا تضر ولا تؤثر ولا تؤدي إلى غرض ولا تؤدي إلى نزاع في العادة. وإن كان مثلا في أخيرها بعض العلماء يقول لا يجوز، لأن هذه جهالة، لأن هذه جهالة، لكن الشيخ صرح بالجواز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا الكتاب ايه؟ هذا ميلا ايش؟ وين؟ كنز الطحان؟ وين هذا قوله اي؟ يعني قوله ايش؟ كنز الطحان ولا قوله طعام في بطنه ولا ايش؟ وين مقام؟ ايوه؟ يزين يعطينا يجب الثاني. لا لا أقول هذا في خلاف يعني. لما إنه يجب التعين وقد يجوز، نعم.
قوله
يجب التعين وقد يجوز وما ترى الشيء وهذا مش لا يجب ولا في استحسان المسلمين. قال قصد استحسان المسلمين يعني. استحسان المسلمين كأنه فهم من عبارة استحسان. استحسان المسلمين أنها تفيد الجماعة، عبارة استحسان المسلمين أن قد يكون من أولهم، ما نقل إجماعا هنا، لكن لعله عند عبارة استحسان المسلمين فقال لا نسلم بل إجماع على خلافه، لأما الإجماع حكاية الإجماع صعب.
والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.